الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مركز نور على الدرب لدعوتكم المحاضرة العلمية شرح حديث جابر رضي الله عنه بسبب حج النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ فيصل زار الجاسم. فالتم أفضل الشيخ مشكورا ما شاء الله.
في حد يقرا ولا؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حج النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو على ما هو معروف بين أهل العلم من أجمع الأحاديث في الحج، حتى قال بعض العلماء أن جابر رضي الله عنه كان أحفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لحج النبي عليه الصلاة والسلام. وذاك اعتنى الفقهاء والعلماء بهذا الحديث، وكما ذكر الشراح أن الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن الغرض من هذا المجلس أن نعلق على ما يتعلق بالحج نظرا لقرب الحج، فنسوق الحديث ونتكلم على المهم منه من غير إسهاب. يقول الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فسأل عن القوم. إذن هذا الحديث رواه جعفر بن محمد عن أبيه، جعفر الصادق عن أبيه وهو محمد الباقر، وكلاهما من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ومعروفنا محمد الباقر وجعفر كان من الفقهاء والعلماء. يقول: فسأل عن القوم لأنه كان أعمى، قال: حتى انتهى إلي فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب. طبعا قوله أنا يومئذ غلام شاب ليبين بأنه إنما فعل ذلك لكونه كان صغيرا، وإلا فلا يفعل هذا بالرجل الكبير، لكن لكون قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك رضي الله تعالى عنه. يقول: فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. قال: فسألته وهو أعمى، جابر رضي الله تعالى عنه. قال: وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، أي في ثوب واحد. قال: ورداءه إلى جنبه، أي أنه صلى في ثوب واحد مع قدرته على الصلاة في ثوبين في إزار الرداء، وهذا لبيان جواز الصلاة في الثوب الواحد إذا كان الثوب ساترا للعورة الواجب سترها في الصلاة، وإلا فإن الأكمل أن يصلي الإنسان في ثوبه. لكن أراد جابر رضي الله عنه أن يبين لهم صحة الصلاة في الثوب الواحد بشرط أن يكون ساتر للعورة. يقول: على المشجب، مشجب ما يعلق تعلق عليه الثياب. قال: فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة. وقال بعض العلماء أن الحج لم يفرض إلا في تلك السنة، وقال بعض العلماء بل الحج فرض في السنة السادسة في قوله تبارك وتعالى: واتموا الحج والعمرة لله. والأظهر أن الحج فرض في السنة التاسعة في آل عمران في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما التي نزلت في الحديبية واتموا الحج، فإن غاية ما في الآية إتمام الحج أو إتمام الحج، فالصواب أنه فرض الحج عليه في السنة التاسعة لكنه لم يحج إلا في السنة العاشرة. واستدل بعض العلماء بعدم حجه في السنة التاسعة على عدم وجوب الحج على الفور، فقال: لو كان الحج واجبا على الفور لحج عليه الصلاة والسلام منذ أن أوجب الله عز وجل عليه الحج. والأظهر والله أعلم أن هذا ليس دليلا، بل الصواب أن الحج واجب على الفور للأدلة الدالة على وجوب الانقياد لأمر الله عز وجل ولقول تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. لكن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في السنة التاسعة كما ذكر أهل العلم أمران. الأمر الأول أن المشركين كانوا يحجون مع الناس، لم يمنع المشركون، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام يحج حجا يكون معه المشركون، وإنما منع المشركين في حجة في أبي بكر في السنة التاسعة، لأنه أرسل أبي بكر أميرا على الحج وحج في السنة التاسعة، ثم أذن في الناس ألا يحجن بعد هذا العام مشرك. فهذا السبب الأول. السبب الثاني أن الحج في السنة التاسعة لم يوافق ذا الحجة، وإنما كان في ذي القعدة، والمعلوم أن المشركين كانوا يؤخرون الحج بسبب الحروب التي بينهم، كما ذكر جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، فكانوا يؤجلونه، فلم يوافق الحج الذي كان في السنة التاسعة شهر ذي الحجة في أشهر الله عز وجل، ولكنه كان في ذي القعدة، فلما كان في السنة العاشرة وافق ذا الحجة فحج النبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة، وهو الشهر الذي خصه الله عز وجل به. ولذلك لا يكون هذا دليلا على عدم وجوب الحج على الفور لمن قدر عليه. يقول ثم أذن في الناس أي أعلمهم بأنه حاج في العاشرة، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله. وهذا هو الأساس، فيه دليل على أن الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء لا سيما في الأفعال التعبدية، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الناس الحج بالعمل، وذلك قال خذوا عني مناسككم أي راقبوا الذي أفعله فافعلوه، وكذلك في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أبلغ ما يكون من التعليم أن يكون بالعمل والاقتداء. وذلك قال العلماء أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج الأصل أنه واجب حتى يدل الدليل على عدم الوجوب، قال لأنه تفسير لأمر الله عز وجل، أن الله جل وعلا قال لله على الناس حج البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. قالوا فالأصل القاعدة العامة أن كل ما فعله أنه واجب إلا إن دل الدليل على عدم وجوبه، قال لأنه تفسير وبيان لأمر واجب، فدل على المبين حكم حكم مبين. يقول كلهم يلتمس أن يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وقد ثبت أنه قد خرج معه ما يقرب من 10,000، لكن الذين اجتمعوا معه في الحج 100,000، لكن أكثرهم اجتمعوا به في مكة. يقول حتى أتينا ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام على محقق ابن القيم وغيره أنه خرج يوم السبت 6 من ذي القعدة، وأنه صلى العصر في المدينة، صلى الظهر في المدينة ثم توجه إلى ذي الحليفة فصلى بها ركعتين، وصلى بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام العصر والمغرب والعشاء والفجر، ولما صلى الظهر في اليوم الثاني توجه ولبى بعد ذلك. وهذا هو الصواب أنه خرج 6 من ذي القعدة في يوم السبت. يقول حتى أتينا ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، والإحرام من الميقات واجب، وكل من تجاوز الميقات بلا إحرام فإنه إن لبى لزمه الدم، وإن لم يلبي فهو مخير بين أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه وبين أن يحرم من مكانه لكن يلزمه حينئذ دم. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وهذا يدل على صحة إحرامي وحجي وعمرتي الحائض. وقوله استثفري هي أن تربط ثوبا في وسطها ثم تربط خرقة تضعها مكان الدم، تربطها تعلقها هنا حتى لا يسيل الدم، أي حتى لا يتنجس ويخرج النجاسة. وفيه أيضا استحباب اغتسال المحرم، وهذا الاغتسال الذي هي مع أنها نفسة ليس مزيلا للحدث، وذلك هذا يدل على أن التنظف هو المسنون، مع أن لو اغتسلت لم يرفع حدثها لأن حدثها بسبب النفاس، لكن مراد بذلك التنظف، فيسن أن يغتسل الإنسان غسلا للتنظف. قال اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، والصواب أنه صلى في المسجد أي في ذي الحليفة الظهر ركعتين، لأنه قد سافر، وبين ذي الحليفة ومكة قرابة 10 كيلومتر تقريبا. قال ثم ركب القصواء، وهي اسم لناقته عليه الصلاة والسلام. قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، أي مكان مرتفع، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، ومن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. ظاهر كلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى عندما استوت ناقته على البيداء، وذلك قال بعض العلماء أن السنة للمحرم إذا وصل الميقات بعد أن يلبس ملابس إحرام وأن يتنظف أنه لا يلبي حتى يركب الدابة، سواء كانت سيارة أو ناقة أو حمار أو أي شيء. وقال بعض العلماء بل السنة أن يلبي إذا ركب الدابة، منهم قال أنه يلبي إذا ركب الدابة واستقبل أو كما قال في البيداء، وذلك قال كان ابن عمر يقول بيداء تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يلبي حين ركب دابته. وثبت عن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى حينما فرغ من الصلاة. وقال بعض العلماء أن الصحابة ليس هذا اختلافا بينهم، وإنما كل أخبر بما سمع، فمن سمعه لبى بعد الصلاة أخبر، ومن سمعه لبى بعد ركوب الدابة أخبر، ومن سمعه لبى بعدما استقلت واستوت به على البيداء مكان مرتفع لبى. فالصواب أن الإنسان يسن له أن تكون تلبيته عقب الصلاة إذا صلى. وهل يسن أن يصلي إنسان صلاة الإحرام؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، ولكن قال علماء أو الصواب أنه يسن أن يكون إحرامه عقب صلاة، سواء كانت فرضا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الظهر ثم لبى، أو كانت صلاة ذات سبب كان يصلي الضحى، أو أن يتوضأ ثم يصلي الوضوء أو ما شبه ذلك، لكن ليس هناك ما يدل على استحباب أن يصلي ركعتين خاصتين بالإحرام. قال ثم ركب القصوى ثم استوت به ناقته على البيداء. قال نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وهدل على أن بعض من حج معه حج مشاة، وقد اختلف العلماء في أيهما أفضل، المشي في الحج أم الركوب، فذهب العلماء إلى استحباب المشي، قال إن الله عز وجل قدمه قبل الركوب، كما قال جل وعلا في الناس في الحج يأتي ذم الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا أي مشاة، قال فقدم المشاة على الراكبي على الضوامر وهي الإبل، وقالوا لأنه أكثر نصبا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أجرك على قدر نصبك. وقال بعض العلماء هم الأكثر أن الحج راكبا أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لفعله فإنه حج راكبا عليه الصلاة والسلام ولم يكن يترك الأفضل. قال وأما قوله أجرك على قدر النصب، فهذا هو النصب الذي يعتري الإنسان دون أن يقصده، يعني ما يصيب الحاج من تعب غير مقصود، ولكن ما ينتج من حجه. فأما أن يقصد الإنسان الحج، أن يقصد الطريق الصعب ليزيد نصبه، فهذا ليس مشروعا، بل هذا قد يكون من الرهبانية. وهذا هو الصواب، أن الركوب أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه كان مفسرا أو مفسرا لأمر الله ولقوله خذوا عني مناسككم وقد حج راكبا، والمشاهد حج معه لم يكن لهم دابة. قالوا عن خلفه من خلفه، وثبت أنهم كانوا قرابة 10,000. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، أي إنما نفعل ما فعل. وهذا يدل على أن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتداء، وأن ما فعله في الحج إنما هو التأويل، يعرف تأويله أي تفسيره، ويتأول القرآن أي يعمل به، أي إنما يعمل وينفذ أمر الله، فالله جل وعلا أجمل ذلك في قوله وأذن في الناس بالحج، وفي قوله تبارك ولله على الناس حج البيت، فجاء فعله مفسرا لهذه الآية، فكان الصحابة ينظرون إليه ويقتدون به. قال وما عمل به من شيء عملنا به، أي لم نتجاوز. هذا يدل على أن الأصل في الدين هو الاتباع والاقتداء، وأنهم لا يعرضون ما يرونه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام على عقولهم أو ورائهم أو أقيستهم أو الواقع، وإنما يفعلون مثل ما فعل، وبهذا فاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم غيرهم. يقول فأهل بالتوحيد، ثم فسر التوحيد بقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك أي استجابة لك بعد استجابة، ألب بالمكان إذا أقام فيه، وأصل التلبية التكرار، لبيك اللهم لبيك أي مستجيب لك بعد استجابة. لبيك لا شريك لك لبيك، أي ألبي دعوة إبراهيم عليه السلام في قول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي تلبية التوحيد خلاف لما كان عليه المشركون، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجاء الإسلام بالتوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا إن دل فإنما يدل على الحج أنه توحيد لله عز وجل، توحيد عملي وفعلي وقولي، ولذلك قال هل بالتوحيد، فأول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام هو التوحيد وذكر الله عز وجل، وكل مواقف الحج كما ذكر العلماء هي مواقف توحيد وإفراد الله عز وجل. حتى المشركون أو حتى المشركين اليوم والصوفية والطرقية كلهم في الحج يوحدون الله، ما تجدهم في موقف عرفة يدعون إلا الله، لا تجد يدعو من يستغيث به من البدوي وغيره، كلهم ألجأهم الحج إلى إفراد الله عز وجل والتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فالحج من أعظم مظاهر التوحيد. يقول فأهل بالتوحيد وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، أي أن الصحابة أهلوا بغير ما أهل به، لبيك ذا الفواضل ولبيك إله الحق، وما ثبت عن ابن عمر وابن عباس ومنهم من كان يكبر الله أكبر، ومع ذلك لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شيئا منه. وهذا فيه أن هذا من السنة التقريرية، لأنه سمعهم فأقرهم، سمعهم فأقرهم، فدل على جواز أن يلبي الإنسان بكل ما ثبت عن الصحابة مما لبى به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، أي أنه لم يغيرها، ولذلك الأفضل هو أن يلتزم سنة هذه التلبية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغيرها. وجاء عن أن مثلا قال لبيك إله الحق ولبيك تعبدا ورقا، لكن الذي الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير تلبيته، وأنه لبى بهذه التلبية إلى أن وصل إلى مكة، ولكن يجوز أن يلبي الإنسان بغير ذلك. والنبي عليه السلام بين بأن قال أمرني جبريل أن أرفع أن أمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالإهلال، وسماه ابن عباس شعار الحج، قال شعار الحج، والنبي عليه السلام قال أفضل الحج العج والسج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، فدل على استحباب أن يرفع الصوت بالتلبية للرجال. يقول جابر حتى كان الصحابة تبح أصواتهم لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم، فالسنة أن يلبي الإنسان تلبية لأنها شعار الحج وهو زينته. قال فقال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي الحج، لسنا نعرف العمرة، أي أن أكثر الصحابة لم ينوا إلا الحج مفردين، والحج ثلاثة أنساك الإفراد والتمتع والقران، أما الإفراد فهو أن لا يفعل إلا فعل الحج، يلبي من الميقات ثم يطوف القدوم وإن شاء قدم السعي ثم يبقى محرما حتى يقف بعرفة ويفعل مناسكه كلها فقط، لا ينوي الحج. وأما المتمتع فهو الذي يأتي بعمرة يتحل منها في أشهر الحج ثم يحج من عامه، حج من عامه قبل أن يرجع إلى بلده، فهذا يأتي بعمرة كاملة يتحلل منها ثم يحرم في يوم الحج يوم التروية. وأما القارن فيفعل فعل الحاج لكنه يدخل الحج على العمرة، فينوي بطوافه وسعيه أنه للحج والعمرة، ففعله كفعل المفرد لكنه قارن، بمعنى جمع نيتين في نسك واحد، فطاف وسعى بنية الحج والعمرة ولم يفرد العمرة بعمل مستقل. والصحابة رضي الله وقال جلسنا من الحج، هذا في عامة الصحابة، وإلا فقد ثبت حديث عائشة في الصحيحين أن عائشة قالت: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فأخبرت أن بعض الصحابة حج متمتعين، وأن بعضهم حج مفردين، لكن قوله لسنا ننوي للحج أي هذا في فعل عامة الصحابة، لا سيما أن المشركين كانوا يعدون الحج في أشهر العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يعدون أن يعتمد في أشهر من أفجر الفجور. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفة هؤلاء فأمر الصحابة بالتمتع. وهنا قال لسنا نعرف العمرة، واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن أفضل أنواع النسك هو الإفراد. قال لسنا ننوي العمرة، قال لأن أكثر الصحابة كانوا مفردين، وإنما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقلبوا حجهم إلى عمرة لأجل أن يدفع ما كان في أذهان المشركين، أي حتى يبدل سنة المشركين، وليس وهذه العلة هي التي تجعل أو تجعل أمره لازما محتما وليس الأفضلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت في حديث أنه أمرهم عند الميقات أن يعتمروا لكن ليس بيلزام، أي رغبهم في أن ينووا عمرة يتحلون بها إلى الحج، ثم في قبل وصول مكة أيضا رغبهم، ولما طافوا وسعوا ألزمهم، ألزم كل من ليس معه هدي بالله، إذن رغبهم عند الميقات وقبل وصول مكة، ولما طاف وسعى أمر كل من لم يسغ الهدي أن يحلل، كل من يسغ الهدي. ولما امتنع بعض الصحابة قال: لو استقبلت من أي ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ولا أحللت معكم. والعلماء مختلفون هل الإفراد أفضل أم التمتع أم القران. بعضهم قال القران لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قد حج قارنا، وهذا هو الصواب الصحيح، وقال لبيك، يقول في حديث جان جبريل فقال: قل لبيك حج أو عمرة في حجة. وجاء عن أنس رضي الله عن غيره وعن عائشة قال: قال حج نفر قارنا، والصواب أنه حج قارنا، وما جاء عن بعض الصحابة أنه حج متمتعا، لأن الصحابة يسمون القران تمتعا من جهد كونه قد جمع بين النسكين في سفرة واحدة. وكثير من أهل العلم قال من الإفراد أفضل، قال إن التمتع الذي أمر به كان فقط يدفع ما كان في أذهان المشركين من أن العمرة في الحج من أفجر الفجور، لكن الصواب أن أفضل الأنساك التمتع لأمور: الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمهم به، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم إلا بما هو أفضل، ولأنه ندم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معك، فدلنا الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي، وأنه تمنى أن لو كان لم يسوق الهدي ليتحلل، ولأنه أكثر فعلا، لأنه أكثر فعلا، فإنه يأتي بعمرة تامة وحج تام، ولأن فيه مخالفة لهدي المشركين، ومعلوم أن كل ما شرع في الإسلام مخالف لهدي المشركين لا يختص في ذلك الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام خالف هدي المشركين فالطبع، وخالف هدي المشركين فرمل في الطواف، وخالف هدي المشركين فذهب إلى عرفة، وخالف هدي المشركين فدافع عن عرفة بعد مغيب الشمس، وخالف هدي المشركين فدافع عن مزدلفة قبل طلوع الشمس، ومع ذلك بقيت هذه المخالفات سنة إلى يومنا هذا، ما تغيرت، ما قال الله هذا في ذاك الوقت الآن ذهب المشركون. حتى لو قلنا بأنه إنما أمرهم بالحج حتى يخالف هدي المشركين، الصواب أنه فعل ذلك، أن هذا يبقى مشروعا إلى يوم القيامة، وهذا هو الأرجح، ويكفي فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتمنيه أن لو كان فعل ذلك. يقول: فلم يرد عليه، يقول لسنا نعرف العمرة، قال: حتى أتينا البيت معه استلموا الركن. وهذا يدل أن يشرع لكل حاج مفردا كان أو قال متمتعا أن يبدأ بالطواف. أما المتمتع فلا بد له من الطواف لأنه قد لبى بالعمرة متمتعا بها الحج، وأما المفرد والقارن فيسن له أن يطوف طواف القدوم، وعلى هذا فلا يستحب الوداع إلا بالطواف، خلافا للإخلاف لمن يلبي ويذهب إلى إلى عرفة. السنة أن يلبي ثم يتوجه إلى الطواف البيت، وإن شاء قدم السعي وإن شاء أخره، إلا إذا خشي فوات عرفة كان جاء في يوم عرفة، أما إذا جاء قبل ذلك فالسنة لا يبدأ إلا بالبيت. يقول استلم الركن قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والرمل كما قال العلماء بفتح الميم الرمل هو المشي السريع تقارب الخطى وليس العدو، العدو فيه قفز وهذا خطأ، بل الرمل هو أن يقارب الإنسان بين خطاه ويمشي مشيا سريعا، ليس أن يقفز، يعني ليس هو العدو، العدو شيء والرمل شيء آخر. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، أي رمل في الأشواط الثلاث الأول من الحجر إلى حجر، وكان في حجة في عمرة القضية رمل من الحجر إلى ركن اليمان، لأن كان المشركين يجلسون في الناحية الأخرى، فما بين الركن اليماني وبين الحجر لا يراهم المشركون فوقف عن الرمل، لكن هذا نسخ لأنه في حجة الوداع رمل في الأشواط كلها وبقي مشروعا. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا الرمل إنما هو للرجال، لم يثبت أن النساء يرملن. قال ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، أي طاف طواف القدوم بالنسبة له والمتمتعين طواف العمرة. ثم توجه المقام إبراهيم قال فقرأ تتخذ مقام إبراهيم مصلى، فيسن أن يقول إنسان هذه الآية تلوها متوجه للمقام إبراهيم. قال فجعل المقام بينه وبين البيت، قال فكان أبي يقول ولا أعلم ذكره إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فيسن أن يصلي ركعتي الطواف ويجعل المقام بينه وبين القبلة، وإن شاء صلى في أي مكان. وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما وهو في طريق عودته إلى المدينة، إذا قال علماء السنة أن يصلي خلف المقام، فإن لم يستطع ففي أي موضع المسجد، وإلا صلى خارج المسجد، حتى لو لم يستطع إلا أن يصلي خارج مكة جاز ذلك. وهل هذه هل هاتان ركعتان واجبتان؟ أكثر أهل العلم على أنها سنة، أكثر أهل العلم على أنها سنة، مع اتفاقهم على أن طواف القدوم سنة، العلماء متفقون على أن طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة، واختلفوا في وجوب ركعتين لكل طواف، والصواب أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، ومن قال بوجوبها لم يلزم تاركها دم أو دما. وكان يقرأ ركعتين قل هو الله أحد، أي بعد الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون، طبعا الأولى قل يا الكافرون والثاني قل هو الله أحد مرتبة. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، فدل على أنه يشرع أن يستلم الركن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أتى الركن استلمه، والاستلام أن يضع يده عليه، ولكن هو السنة وضع اليد وليس مسحه مسح الجسد، يعني يضع يده عليه يمسحه هكذا، وليس لأجل انتقال البركة منه على الثياب أو على الجسد كما يفعل، بل هذا بدعة، فإن لم يستطع أشار إليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركن أشياء، ثبت أنه سجد عليه، بمعنى أنه وضع أنفه وجبهته على هذا، وثبت أنه استلمه، وثبت أنه استلمه بحصى بمحجة وقبل المحجة، وثبت أنه أشار إليه، وإذا قال السنة أن يسجد عليه، وإلا استلمه، وإلا استلمه بعصا وقبل العصا، وإلا أشار إليه، وإذا أشار إليه استقبله بصدره. قال ثم رجع الركن فاستلمه، أي بعد صلى ركعتين. وهل تشرع الإشارة لمن لم يستطع استلامه للزحام؟ الصواب نعم، أنه بعد أن هذا إما أن يستلمه أو أن يشير إليه قبل أن يتوجه إلى الصفا. وقد ثبت هذا عن عباس فيما أذكر الله أعلم قال ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، ولم يكمل الآية، وهذا هو الصواب، أنه تقرأ هذه الآية دون أن يقول من شعائر الله فمن حج البيت، لأنه لم يثبت أنه أتم الآية. قال وقال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله قال إن الصفا والمروة بدأ الله عليه بالصفا، وجاء في حديث عند النسائي وغيره ابدأوا بما بدأ الله به على سبيل الأمر، فدل على أن كل ما قدر في القرآن فإنه يقدم. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وهو جبل، قال فرقى عليه، رقى. اختلف العلماء في الرقي هل يجب أكثرهم على أنه لا يجب أن يرقى إنسان المسجد، لكنه قالوا يصل إلى أول درجات الجبل. واليوم كما قال العلماء أول درجات الجبل نهاية الممر، الممر هذا الفاصل العربات بين الصفا والمروة، قال نهايته هذا هو أول رقية، فإذا وصله الإنسان جاز له إيش أن يرجع، ولا يشترط فيه الرقي، ولكن الرقية سنة. قال فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر. قال حتى رأى البيت دل عنه إذا رقى إنسان يحاول أن يرى البيت إن كان متيسرا ويستقبل القبلة. قال فوحد الله وكبره، ثم فسر قوله بقوله أي قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. قال بعض العلماء أنه يقول هذا الذكر ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يسكت، فيكون هذا الذكر 3 مرات والدعاء 2 مرات. قالوا لماذا؟ قال لأنه قال ودعا بين ذلك بينه. وقال بعض العلماء بل الدعاء 3 وكذلك الذكر 3. يقول ثم دعا بين ذلك قال مثل ذلك 3 مرات، والأظهر أنه يقول الذكر 3 ويدعو بينهما 2. قال ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي. طبعا بين الصفا والمروة هذا هو المسعى، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وهذا على قول عامة أهل العلم إلا من شذ. والمروة وبين الصفا والمروة كان هناك هبوط وهو موضع المسعى اليوم بين العالمين الأخطرين، كان هذا وادي، يعني من نزل فيه كان نزولا، فإذا نزل لا يرى الكعبة. وكما ذكر في الأحاديث والآثار أن هذا شرع من هاجر لما تركت ابنها وتبحث عن ماء، فذهبت إلى الصفا ورقت تنظر لعلها ترى أحدا، ثم تذهب من الصفا إلى المروة، وكان إذا مرت ما بين العالمين الأخضرين كان واديا لا ترى إسماعيل، فكانت تسعى سعيا شديدا حتى ترقى لتراه. فمنذ ذلك اليوم سنة السعي الشديد، والصواب أنه يسعى الإنسان بين في بطن الوادي سعيا شديدا، حتى قال الإنسان لا يقطع الأبطح إلا شدا، وتقول بنت أبي تجراه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا حتى إن إزاره لا يدور على ركبته، يعني من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام، وليس كرام البليار يسعى. وثبت أعمال الصحابة أنه كان يقول اللهم إنك اللهم اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، ثبت عن النبي المسعود فيما أذكر. يقول في بطن قال سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل الصفا، أي رقاه واستقبل قبلة وقال وحد الله وكبره على نحو ما فعل على الصفا، وهذا شوط. قال حتى إذا كان آخر طوافي على المروة قال لو أني استقبلت من أين استدبرت لم أسق الهدي وجعلته عمرة. طبعا الصفا السعي لا يشترط له الطهارة ولا يشترط له ستر العورة، لأنه لم يدل على ذلك دليل، ولم يشترط ذلك في الطواف بالبيت، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الطواف بيتي صلاة، ولنهي عائشة قال افعلي ما يفعل حاج غير لا تطوفي بالبيت، وقال لا يطوفن بهذا البيت عريان، قال فدل على وجوب ستر العورة ووجوب أن يكون الإنسان على طهارة. وأما الصفا أما السعي فلا يشترط الطهارة ولا ستر العورة، يعني هذا طبعا ستر العورة في حال إذا كان إنسان لا يرى أحد. يقول فلما كان آخر طوافي قال لو أني استقبلت من أين استدبرت لم أسق الهدي وجعلته عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وهذا يدل على الإنسان له أن يقلب حجه إلى عمرة حتى لو ينوي، حتى لو طاف وسعى. هؤلاء أكثر بعض الصحابة كانوا مفردين، ومنهم من كان قارنا ولا يسمع هدي، وطافوا بنية طواف القدوم وسعوا بنية سعي الحج، ومع ذلك أمر من يقلب ذلك، وهذا من الأحكام التي اختص بها الحج غير سائر العبادات. فالقارن المفرد قد طاف بنية طواف القدوم، ومع ذلك أمر من يقلبوها إلى ماذا؟ إلى عمرة. ومعروف أن الطواف في العمرة ركن، وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن سنة. قال فدل على أنه يجوز للمعتمر للحاج أن يقلب حجه حتى لو لم ينوي بطوافه إلا طواف القدوم، وحتى لو أراد بالسعي تقديم سعي الحج، لأنه أمر بذلك مع أنه لم ينو، فمن كان من ليس معه لم ينو ذلك. قال فمن كان ليس معه هدي فليحل. قال وهذا الأمر على سبيل الإلزام، على سبيل الإلزام، وذلك كما ذكرنا رغبهم عند الميقات، ورغبهم قبل وصول مكة وقبل الطواف، ثم ألزمهم بعد ذلك جميعا. قال وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جشعم رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وهذا دليل على أن مشروعية فسخ الحج الفراد القران إلى عمرة لمن لم يسبق أنه مشروع إلى يوم القيامة، وفيه دلالة على أفضلية التمتع وأنه لم يكن خاصا بالصحابة، قال بل لأبد الأبد. وقد يقول قال قد ثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إنما كان فسخ الحج العمرة لنا خاصة، فجعلها جعل هذا الفسخ خاصة للصحابة ولا وليس لمن بعده. فالصواب أن مراد أبي ذر رضي الله عنه جمع بين الحديث أن قال لنا خاصة أي الوجوب، أي أن كان فسخ الحج إلى عمرة واجبا على الصحابة، لكن لمن بعدهم لا يجب، بل هو مخير، إن شاء قرن وإن شاء أفرد وإن شاء تمتع. فيكون جمع بين هذا أن هذا الحديث يدل على أنه مشروع إلى يوم القيامة وأنه الأفضل، وقوله لنا خاصة إنما هو على سبيل الإيجاب. وإن كان بعض الصحابة كابن عباس يرى أن كل من طاف وسعى فقد حل شاء ما أبى، واختار ابن القيم، لكن الذي عليه أكثر العلم أنه مخير وأنه ليس بإلزام إلا أن ينويه. وقوله دخلت العمرة في الحج فيه دلالة لمن قال بأن العمرة والحج يكفيهما سعي واحد، بمعنى أنه المتمتع يكفيه سعي واحد، قال لأنه قد تشابكت الأعمال فصار طوافه وسعيه لعمرته وحجه. وإلا هذا ذهب ابن عباس ورواه الإمام أحمد بعض السلف، اختار ابن تيمية رحمة الله عليه، وإن كان قول أكثر العلم على أن المتمتع يشترط له سعيان، سعي لحجه لعمرته وسعي لحجه، قال أنه يأتي بعمرة تام وبحج تام. لكن من قال بأنه إنما يكفيه سعي واحد قال لأن الأعمال العمرة دخلت في الحج، فصارت العمرة متضمنة في الحج، أي هي جزء من أعمال الحج، جزء من أعمال الحج، كما سيأتي بيان أيضا من حديث جابر. قال بل لأبد أبد. قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي عليه الصلاة والسلام أي بإبله، فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا لأنها لم تكن قد ساقت الهدي، واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فقال إن أبي أمر بذا، أنكر ذلك عليها لأنهم كانوا يرون العمرة من أفجر فجور، فكانوا يستغربون أن يكون الإنسان متمتعا. قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرش على فاطمة، أي ليحث على تأنيبها والإنكار عليها لأنه رأى ذلك أمرا منكرا. قال الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه. قال فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، أي أنكر عليهم على فاطمة، فقال صدقت صدقت، أي أنا أمرتها. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. وفيه دلالة على الإنسان يجوز له أن يحج أن يلبي دون أن ينوي نسكا معينا، لكن العلماء قالوا يشترط أن ينويه قبل الطواف، يعني له يقول لبيك اللهم لبيك وهو لم يقرر هل سيكون متمتعا مفردا قارنا، لكنه يشترط أن ينوي النسك قبل الطواف لأنه أول أفعال يفعلها، يعني إن كان متمتعا لابد أن ينويه طواف عمرة وإلا نواه طواف قدوم للقارن والمفرد. وفيه جواز أيضا أن يلبي الإنسان معلقا التلبية على غيره كما فعل، قال أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني أهل قارن وساق الهدي، وعلي قد ساق الهدي، ولكن أمره أن يبقى على قرانه، أي أمره أن يبقى على قرانه. قال الله من يهل بما هل به رسول، قال فإن معي الهدي فلا تحل، وكان علي قد كما ذكرنا جاء أيضا معه بالهدي فلم يحل. قال فكان جماعة الهدي أي مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام 100، هنا هل يشترط في القارن أن يسوق الهدي؟ بعض العلماء يقولنا العلماء أن القارن لا يكون قارن حتى يسوق الهدي، والصواب أنه لا يشترط، بل له أن يشتري الهدي من مكة، لكنه إذا ساق الهدي من الميقات فإنه لا يجوز له أن يحل حتى يذبح هديه. يقول: فحل الناس كلهم وقصروا. قصروا، طبعا لم نذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى مضى أو مكث 9 أيام ما بين المدينة إلى مكة، لأنه قد وصل لأربع مضين من ذي الحجة، غادر 6 بقين من ذي القعدة، وصل لأربع مضين من ذي الحجة، فمكث ما بين 9 إلى 10 أيام، وهي السير المعتاد، لأن العرب كان بين مكة والمدينة 10 مراحل. المرحلة هو مقدار سير الإبل في اليوم الواحد، كانت الإبل في السير المعتاد تقطع 40 كيلومتر في اليوم الواحد في النهار، فساروا 10 أيام أي 400 كيلو، ويسمى 10 مراحل. الشاهد أنه مكث النبي عليه السلام في رابد الحجة، ثم هل بالحج كما سيأتي في اليوم الثامن. يقول: فقصروا، فلقربهم من الحج لم يحلقوا، والنبي قال إيش؟ فليطوف البيت وليسعى وليقصر، جاء أمره لحتى يبقى معه شعر يحلقه في الحج لقربه. قال: وأما من كان قد أتى الحج مبكرا، وما بين إيش؟ ما بين عمرته إلى حجه وقت يطول به الشعر، فيسن له أيضا الحلق، لما التقصير هنا لمن كان الحج قريبا منه. قال: إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هدي فإن هؤلاء لم يحلقوا، لأن الهدي يمنعهم من الإحلال. قال: فلما كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يتزودون فيه بالماء، معلوم أن منى أرض فاضية، فضاء لم يكن بها لا آبار ولا مصانع ولا غير ذلك، مصانع المرض إلى آبار كبيرة، كانوا يتزودون لهذا فسمي بيوم التروية. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وتوجه النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، كما ثبت الحديث الأخرى أنه توجه إلى منى ضحى، وصلى من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صلى 5 صلوات. واستدل بعض العلم بهذا على أن من مكث في سفر أكثر من 4 أيام فإنه يصلي صلاة مقيم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل في الرابد الحجة ومكث 4 أيام ثم مضى، قالوا: فهذه أقصر مدة، أو هذه هي مدة إيش؟ ما زاد على ذلك فهو إقامة، ما زال ذلك، لكنه حكاية فعل وواقع، لا ليس الدليل ظاهرا على اشتراطي أن ما كان 4 أيام فما دون فهو سفر، وما كان أكثر من 4 أيام فهو إقامة، لكن هذا من أدلته المشهورة. قال: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى أي في الضحى، قال: فأهلوا بالحج. طبعا أهلوا بالحج لمن تحلل، وإلا فإن المفرد والقارن يبقى حراما لكنه يشتغل بالتلبية، أما المتمتع فإنه يلبس الإحرام في الضحى ويغتسل ويتطيب، ثم ذلك يقول: لبيك حجا، والسنة يتوجه إلى منى ضحا ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأهلوا بالحج أي الذين أحلوا، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والمبيت بمنى يوم التروية سنة في قول عامة العلم، بل حكي إجماعا، وأنه ليس بواجب، لكن لا ينبغي أن يتركه الناس من غير يعني الحرج في فعله، كما يفعل بعض الناس اليوم، أصبح حملات وغيرها لا تعب بهذا، هذا خلاف السنة، هذا قد يكون مشروعا إذا كان فيه مشقة لشدة الزحام، وربما ذهابه من منى قد يؤخره عن عرفة، لكن مجرد يعني البحث عن راحة الحجيج أو تيسير الحمل وما شابه ذلك فهذا خلاف السنة. قال: فصلى بها الظهر والعصر المغرب العشاء والفجر ولم يجمع بينها، بل صلى كل صلاة في وقتها. قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، أي لم يتحرك من منى متوجها إلى عرفة إلا بعد طلوع الشمس. قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، موضع اللي هو موضع المسجد اليوم، وهو خارج حدود منى، خارج حدود عرفة عند وادي عرنة. قال: فأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، عند المزدلفة لأن منى ومزدلفة من الحرم وعرفة من الحل. وكان أهل القريش يسمونه الحمص كانوا لا يخرجون، يقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، أي حجنا كله في الحرم، ولكن لا يذهب إلى عرفة، لا يتوجه إلى عرفة. فظن المشركون أنه سيفعل فعلهم أنه سيبقى لأنه من أهل قريش، لكنه تجاوز عليه الصلاة والسلام وذهب إلى عرفة لأنه هو الحج الذي شرعه الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام. قالوا لا تشك قريش أن إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، مشعر الحرام أي مزدلفة. قال كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، أي نزل بهذه القبة. وفيه دلالة على أن المحرم يجوز له أن يستظل بالخيمة وبالغرفة وبالحجرة وبالسيارة وبغير ذلك، وإنما يمنع المحرم من الاستظلال بشيء متعلق به. أما إذا كان شيء ملاصقا له، كان يستظل بالطاقية أو بالغترة أو يأتي بالرداء فيضع رأسه، فهذا من محظورات الإحرام إذا غطى رأسه بملاصق. وأما إذا حمل معه الشمسية وما شابه ذلك فقال بالعلماء بكراهته، ولكن استحبوا أن يضحى. وابن عمر رضي الله عنه رجلا يعني يمشي في قبة على الناقة، فقال أضحي لمن أحرمت إليه، أي اجعل لا تجعل بينك من السماء، لكن هذا إذا لم يخشى شيئا من شدة حر، وإلا فإن المسلم قد ثبت أنه قد استظل بغير الخيمة. أما الخيمة وهو ما يثبت بنفسه كالخيمة وغرفة، وإنما خلاف العلماء فيما يثبت عليك، الآن هذا الشمسية مظلة تثبت عليك أنت تثبتها، فبعضهم أجازها وبعضهم منع منها، والصواب أنه يجوز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل وهو يرمي جمرة العقبة وكان محرم عليه الصلاة والسلام. لكن كما جاء من عمر وعقيل الأفضل الإنسان يكشف، أما ما يثبت بنفسه كالخيمة والغرفة وما شابه ذلك فهذا ليس فيه كراهة أساسا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بنمرة في هذه القبة فنزل بها. قال حتى إذا زاغت الشمس، أي دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، أي وضع عليها الرحل. قال فأتى بطن الوادي، وهو وادي عرنة، وهو الوادي اليوم اللي عليه الجسور، وهو حد عرفة. فعرنة خارج عرفة، هي حد عرفة، ما بعد عرنة من عرفة. فجاء في بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم، وهاجروا على مشروعية الخطبة في يوم عرفة. والأصل أن تكون عرفة أن يكون خطيب واحدا إذا استطاع أن يسمع الناس، وحتى من كان بعيدا إن كان يستطيع أن يسمع الخطبة بالمذياع فهذا أفضل، وإلا يمكن ذلك فيجوز لكل طائفة ولكل مجموعة ولكل حملة أن يقوم أحدهم خطيبا يذكرهم بحقوق الله عز وجل ويعلمهم الحج وما يحتاجون إلى بيانه. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأن الحج قد صادف يوم الجمعة، وهو أفضل ما يكون الحج إذا صادف عرفة يوم الجمعة، لأنه يجتمع فيه عيدان، عيد العرفة وعيد الجمعة، وهو حج النبي عليه الصلاة والسلام. قال كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهم في يوم حرام، يوم عرفة ويوم جمعة، في شهر حرام، في بلد حرام. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم من دمائنا أضعه ودم ربيع بن الحارث. موضوع معنى باطل، أي ألغى ما كان من الدماء في الجاهلية، ألغى ما فيها من القصاص، وألغى ما فيها من الزيادة الربوية، فمن كان قد أقرض ألفا بألف وخمسمائة ألغى الزيادة، ومن كان قد قتله قتيل ألغى القصاص، وإنما يجب حينئذ الدية، أي ألغى ما كان في الجاهلية فوضعه. موضوع أي باطل لا قصاص فيه، ودماء الجاهلية موضوعة، ما يأتي أحد يطالب أحد بالقصاص وكان القتل في الجاهلية، إنما إن كان ثبت فإنه الدية، فألغى ما فيه من القصاص. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، أي بدأ بآل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا أن الحاكم أنه يبدأ بنفسه وبأهل بيته، يبدأ بتطبيق الأحكام بنفسه وبأهل بيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وكان صبيا صغيرا يحبو ثم رمي حجر فقتل، فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يلزم فيه بقصاص، أي بدأ بمن كانت له صلة قرابة رضي الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وربا الجاهلية موضوع، الجاهلية كانوا يقرضون بالزيادة، إذا إما أن تسدد وإلا تربي. وربا الجاهلية موضوع بمعنى الزيادة وليس المال أصل المال. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وهذا كما ذكرنا يدل عن الإمام أول ما يبدأ لأن خطأ الإمام ليس كخطأ غيره، وخطأ حاشيته وقراءة ليس كخطأ غيره. وذاك عظم الله جل وعلا أجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عظم إثمهن قال ما يقلت من كن لا يرزوه ويؤتي أجر مرتين، قال ما يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، لأن من الأصل أنهم قدوة، وأنه إذا فرط الحاكم أو حاشيته تسهر على الناس في التفريط، وإذا تشدد تشدد الناس، فصلاح الناس مبني على صلاح حاكمهم وله تأثير عظيم. يقول فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أي بشرع الله، بكلمة الله بشرع الله، وقيل في قول بقوله فانكحوا ما طاب لكم، بكلمة الله أي بشرع الله، لأن الله إنما يشرع بكلام، وكلامه كلام كوني يقدر بالأشياء، وكلامه شرعي وهما يأمر به وينهى، أي إنما استحل الفرج بكلمة الله، يعني الفرج يكون من أشد الفروج حرمة على الناس، وفيه الرجم أو الجلب، مع ذلك يستباح بقول الولي زوجتك ابنتي وقول إيش الزوج قبلت، بهاتين الكلمتين يستباح ما كان من أعظم الأشياء حرمة ويصبح من أحل الأشياء، لكن هذا بشرع الله. قالوا استحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، والمراد بذلك أنه لا تدخل المرأة في بيتها من يكره الزوج، هذا يعم رجال النساء، ليس المراد بذلك الفاحشة والعياذ بالله، حرام ما كانت تقول هذا، لأنه ليس لا يراد به هذا، وإنما مراد به يعني إما عدم الخلوة بالرجال أو لا تدخل أحدا لا من الرجل ولا من المرأة، يعني بعض الأزواج قد لا يريد من هذه المرأة تدخل بيتها أو من هذا الرجل ولو كان قريبا لها، المراد ذلك أنه لا يدخل أحد يكره الزوج دخوله من مرأة أو رجل. قال ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، قال فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أو غير مبرح، وهذا على جواز ضرب المرأة بعد وعظها وتذكيرها، لكن الضرب لا يكون يعني لا يكون مبرحا أو مبرحا بمعنى لا يشق جلدا ولا يزرقه ولا يكسر عظما كالدفع وغير ذلك مما فيه يعني دلالة على شدة أو خطأها. قال ولهن عليكم رزقهن أو كسوتهن المعروف، هذا فيه حق المرأة على زوجها مقابل ذلك أن ترزق وأن تكسى بالمعروف أي بما تعارف عن الناس، فدل على مرجع ذلك العرف. قال وقد تركت فيكم ما لن تبالا تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، سيسألكم الله عز وجل، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال بإصبعه السبابة يرفع إلى السماء وينكتها إلى الناس يرددها ويشير إليه يرفعها، وهذا في إثبات علو الله تبارك وتعالى، وهذا أمر فطري قبل أن أمر فطري وعقلي وحسي قبل أن يكون أمرا شرعيا، ففي إثبات أن الله في العلو أنه أشار لربه ثم أرجع الإصبع إلى الناس، أي ها أنتم تشهدون عليه، فيشهد ربه جل وعلا على ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم أنه قد بلغ وأدى الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر، دل عنه يخطب بعد دخول وقت الظهر ثم يؤذن فيصلي الظهر ويقيم يصلي الظهر ثم يقيم فيصلي العصر، ولا يقيم ولا يؤذن العصر ويصلي قصرا، والنبي عليه السلام صلى في كل حجه قصرا من خارج المدينة وقصر معه أهل مكة، وقد اختلف العلماء في قصر الحاج هل هو قصر نسك أم قصر سفر، فذهب بعض العلم لأنه قصر نسك بمعنى أنه قصر لأجل النسك، وأن كل من كان حاجا فإنه يقصر الصلاة، فإنه يقصر الصلاة لأنه من النسك، وقال بعض العلماء بل هو قصر سفر، بل هو قصر سفر، وهذا هو الصواب أنه قصر سفر. لقد يقول قائل وكيف قصر أهل مكة، يقول نعم لأن الذهاب إلى منى ومزدلفة عرفة يعتبر سفرا يتزودونه به، وذلك هذا دليل لمن قال بأن السفر لا يشترط له مسافة معينة، فأهل مكة جميع قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام مع قرب منى من مكة ليس بينها 10 كيلومتر، وما ذلك قصروا، فدل هذا على أن القصر على السفر لا يشترط له مسافة، لكن كل ما عده الناس سفرا وعده له يعني العدة واستعدوا له وحملوا الأزواد معهم فهو سفر ولو قصرت المسافة عن 80 كيلومتر. يقول: ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، أي عرفة، دخل بعدما صلى دخل، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. أولا أنه وقف بعرفة راكبا، وقال بعض العلماء الأفضل في عرفة أن يقف الإنسان راكبا، إما على الناقة أو في السيارة أو في الباص، وقال بعض العلماء بل يفعل الأيسر. نعم الأفضل الركوب، لكن لو كان الجلوس على الأرض أو في الخيمة أيسر له يفعل. الأمر الثاني أنه وقف عند جبل الرحمة ومسمى جبل عرفات، لكن لم يرقى عليه، بل الرقي عليه بدعة، وجعل الحبل جبل بينه وبين القبلة، وقف عند الصخرة، الصخرات هذه صخرات مجتمعة أسفل الجبل، وجعل حبل المشاة طريق المشاة بين يديه، أي لم يصعد الجبل وإنما وقف بجانبه وجعل الصخرات تحت أمامه وهو يستقبل القبلة، فدل على أنه يستحب أن يكون الإنسان في عرفة مستقبلا القبلة، وهذا أفضل المواقف. ومع ذلك قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، معروف أن عرفة أكبر مساحة من مزدلفة وأكبر من منى. يقول: استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وهذا يدل على أن عرفة أن وقتها يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، وقال بعض العلماء بل وقتها يبدأ من الفجر، والصواب أنه يبدأ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الوقوف مشروعا ومتعبدا به قبل الزوال فعله عليه الصلاة والسلام، وقد فعل الحج مبينا لما أمره الله عز وجل به. والوقوف بعرفة ركن بإجماع العلماء، وهذا الركن الثاني الذي أتى به الحاج. الركن الأول هو الإحرام، والإحرام هو النية في دخول النسك، الإحرام هو النية في دخول النسك، وليس من لبس ملابس الإحرام ولا الاغتسال، بل لو لبس ملابس الإحرام له أن يبقى حتى ينوي الدخول ويلبي. وهل يشترط في النية فعل أو قول؟ بمعنى لو نوى الإنسان بقلبه أنه محرم ولو على ملابسه هل يكون محرما؟ قال بعض العلماء بل لا بد مع النية من فعل، إما أن يسوق الهدي أو أن يتجرد ويلبس ملابس الإحرام أو أن يلبي. أما أن ينوي بقلبه دون أن يذكر شيئا ودون أن يفعل فعلا من أفعال الحاج فلا يكون محرما، فيشترط مع النية أن يفعل فعلا ويقول قولا يدل على ذلك. وأما لبس ملابس الإحرام فهذا من الواجبات، فيكون الحاج الآن هنا المتمتع والقارن والمفرد قد أتوا بركن الأول وهو الإحرام من الميقات، والسعي لمن قدم السعي في حق المفرد والقارن لأنه يعني قدموا سعي الحج وهو ركن، والثالث هو وقوف عرفة وهو بإجماع العلماء، وأنه قال الحج عرفة، فمن جاء عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، ويسن أن الإنسان يدعو الله عز وجل يستغل هذا الوقت وهو أشرف الأوقات وأعظمها إلى غروب الشمس من الزوال، يعني بعض الناس اليوم ما يهتم ببعض الزوال، تجد بعض الزوال يسولف ويضحك ويظن أن وقت الغروب لا يبدأ إلا بعد العصر، هذا خلاف السنة، بل السنة أنه يبدأ بعد الزوال. النبي عليه الصلاة وقف داعيا رافعا يديه عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس. نعم بعد الزوال هو وقت التنزل الإلهي، لكن ليس يعني ذلك أن وقت عرفة المشروع هو بعد الزوال، بل وقت عرفة يبدأ بمجرد الزوال والصلاة والخطبة، بعد ذلك يبدأ فيشتغل بالدعاء، لكن وقت الزوال هو وقت تنزل الرب تبارك وتعالى فقط، وليس وقت يعني وليس وقت الدعاء المخصوص. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، خلافا لهدي المشركين لأنهم كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وذلك قال بعض العلماء وهو الصواب أن من دفع أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب لمن جاءها نهارا، وأنه من دفع من عرفة نهارا قبل غروب الشمس فإنه يلزمه دم، إما أن يعود أو أنه إيش يمضي ويلزمه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف، ولو كان يجوز الدفع قبل ذلك لأمر النساء يدفع كما أمرهن أن يدفعن لرمي الجمار في منتصف ليل المزدلفة، أبعثهم قبل ازدحام الناس، وعلم أن عرف الناس كلهم مجتمعون، فلو كان يجوز الدفع قبل ذلك لأمر الإنسان يدفع نقب غروب الشمس، لكنه حبس الجميع. ثم أن فيه مخالفة لهدي المشركين، وهذا لا يكون إلا شعارا من شعارات الإسلام، والشعارات تكون واجبة. فالصواب أن الوقوف بعرفة إلى زوال الشمس إلى غروب الشمس أنه واجب، من دفع نهارا فإنه يلزمه دم. أما من جاء ليلا فإنه له أن يمر، لأنه قد جاء في الوقت الذي يجوز الدفع فيه، لأن الدفع يكون بعد غروب الشمس. قال: فلم يزرقهم حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء الزمام، حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله. مورك رحل أي الموضع الذي يكون فيه ركبة الراكب، بمعنى أنه شنقها حتى لا تسرع، حتى أن رأسه لا يصيب مورك رحله من شدة يعني جره لها حتى تتأنى. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وهذا لأن العادة كانوا أنهم يسرعون إلى المزدلفة، لكنه أمرهم بالسكينة، وهذا خلاف لما يفعل بعض الناس اليوم بالسيارات، ويسرع الطريق جدا مفتوح وما شاء الله يمشي 180، ما وراك أحد، ما في حرب. السكينة السكينة. قالوا: كلما أتى حبل من الحبال أي مرتفعا أرخى لها قليلا حتى تصعد، لأنه كان قد شنق لها الزمام، حتى تصعد حتى أتى المزدلف. إذن ذهب بسكينة وقار، وقال للصحابة: ليس البر باليضاع، ليس البر بالسرعة من الدفع من عرفة، لكنه يذهب سكينة. قال: حتى أتى المزدلفة، وهي تسمى بجمع مزدلفة، أن الناس يزدلفون يجتمعون، وجمع أنها مجتمع الناس، تسمى المشعر الحرام أيضا. فصلى بها المغرب والعشاء، لأنه لم يصلها إلا بعد غروب الشمس، إلا بعد دخول وقت العشاء. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وظاهر هذا قال: ولم يسبح بينهما شيئا. أن سنم صلى بها المغرب والعشاء أول ما وصل، كما ثبت في غير حديث جابر، أن أول شيء بدأ به أنه أذن مؤذن فأقام فصلى العشاء المغرب، ثم أقام فصلى المغرب. قال: وجمع بينهما. وجاء في حديث أنه أذن مؤذن ثم قام فصلى المغرب، ثم أنزل كل رجل إيش راح له في مكانه ثم قام. وذلك السنة لمكان بالسيارة الباص أنه لا يبدأ بشيء قبل أن يصلي، قبل أن ينزل أغراض ينزل، يبدأ أولا بأن يؤذن ثم يقيم ثم يصلي، ثم إن شاء أنزل راح له من السيارة ثم صلى المغرب، أو شاء إيش صلى المغرب بعد العشاء مباشرة قبل أن ينزل راح له. والسنة أنه يؤذن أذن واحد ويقيم إقامتين، وقد جاء مع الصحابة أنهم أذنوا أذنين، لكن هذا هو الصواب. قال: ولم يسبح بينهما أي بين صلاة المغرب والعشاء. وهذا هو السنة، أن يؤخر يصلي الظهر العصر جمع تقديم في عرفة أو في عرنة، ويصلي المغرب العشاء جمع تأخير، ولو صلى قبل ذلك جاز، لكن يكون خلاف السنة. هذا لمن ظن أنه يبلغ مزدلفة قبل منتصف الليل. أما من أدركه الزحام وخشي أن يدخل على منتصف الليل فإنه يصلي في طريقه، لأن وقت العشاء ينتهي منتصف الليل وليس طول الفجر. وعلى هذا من أدركه الزحام حتى خشي أن يدركه منتصف الليل فإنه عليه يصلي في طريقه حتى لا يخرج الصلاة عن وقتها. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، أي أنه نام. وظاهر هذا أنه لم يصلي قيام الليل، وجاء أنه لم يسبح كما جاء مع الصحابة، لكن كل واحد منه أخبره بحسب ظنه، وإلا في الصحيح أنه قد صلى. ويدل على ذلك أن بعض الصحابة روى أنه نام إلى طلوع الفجر، مع أنه ثبت في الصحيحين وفي غيرهما أنه أذن لأهله لأم سلمة ولسودة وغيرها بليل، فدل أنه استيقظ بالليل وأرسل النساء. والصحابة الذين أخبر أنه نام حتى الفجر لم يعلموا بهذا، فدل أنه قام. ذاك الصواب أنه يقام، أو من كان معتاد على القيام أنه يقوم ويصلي الوتر، هذا هو الصواب. قال: ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر، وأذن النساء يدفع بليل. والمبيت مزدلفة قيل أنه ركن، قيل أنه ركن، وقيل أنه واجب، وقيل أنه سنة، والصواب أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فدل على أن لو كان بعد عرفة ركن مؤقت يفوت بوقته لما كان من أدرك عرفة أدرك الحج، لأنه بعد ذلك إيش مزدلفة، قد يدرك عرفة ثم يدرك مزدلفة. وقوله الحج عرفة، فمن جاء عرفة قبل طلوع الفجر أدرك، دل على ذلك على أن كل من أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، أي أمن الفوات. معلوم أن مزدلفة والأركان منها ما هو مؤقت كعرفة إذا فات فاتك، ومنها ما هو غير مؤقت كطواف السعي. فدل على أن قوله الحج عرفة، فمن جاء عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، دل على أنه ليس بعد عرفة ركن مؤقت يفوت الحج بفواته. وهذا من أقوى الأدلة على أن مزدلفة ليست ركنا، والصواب أنها واجبة. والصواب أنه واجب، لأنه قال من أدرك، لما قال عروة المضرس رضي الله عنه يا رسول الله ما تركت حبل حلال إلا وقفت عليها، قال من وقف، قال من أدرك صلاتنا هذه وصلى معنا حتى نتها وقد أدرك وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حج وقضى تفته. فجعل قضاء التفث وإتمام الحج بإدراك مزدلفة فدل على وجوبه، مع حديث الحج عرف من أدرك عرف قبل طلوع الفجر فقد أدرك. فمجموع الحديثين يدل على أنه يسقط التفث بمعنى عدم، ويسقط الدم بإدراك مزدلفة، وأن لكنه لا يفوت الحج بفوات مزدلفة. قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر، لكن مزدلفة دفع النبي عليه الصلاة والسلام النساء بليل، واختلف العلماء في أي وقت يجوز الدفع، وهل يجوز الدفع للنساء والضعفة فقط أم يجوز لكل أحد. السنة لا يدفع إلا الضعفة كالنساء، ومن كان مع النساء من الرجال الذين يصحبونهم أو من السواق أو من أبنائهم، لأنه قد دفع ابن عباس في ضعفة أهله. فقال بعض العلماء أنه لا يدفع من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، وأصل ذلك حديث أسماء رضي الله عنها كانت تصلي وتقول غادمة غاب القمر غاب القمر، فلما قال إيش غابت دفعت سلمت ودفعت، فقال لقد يعني بكرتي، قالت آذن النساء بالضعن النساء. فقال ابن القيم أن الصواب أنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا بعد غيبوبة القمر، لكن غيبوبة القمر يوم متى تغيب؟ تغيب قبل الفجر بساعة وربع تقريبا، وهذا الوقت اليوم في هذا الزمن لا يمكن أن يدفع، من يدفع فيه لا يمكن أن يتلافى الزحام، بل الزحام شديد في هذا الوقت. وذلك الذي عليه عامة العلم أن الدفع يكون بعد منتصف الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيقدر الإنسان كم ساعة، فإذا مضى منتصفه جاز الدفع. هذا في قول عامة العلم، وهو قول أكثر المذاهب وهو الصواب. أما فعل أسماء فكان في وقتهم لما كان الناس يحجون قليلا، نقول نعم لا شك أن هذا أفضل لمن كان إيش فعله أو هذا الفعل يتلافى فيه الزحام، أما من كان اليوم لا. وذلك قال اليوم أكثر أهل العلم على جواز الدفع حتى للرجال الأقوياء، كما ذكر الشيخ عثيمين وغيره، بأن اليوم الشدة والزحام ليس على النساء فقط، لا على الجميع، لكن الأفضل والأولى لا سيما الأقوياء ومن ليس معهم نساء أن يبقوا إلى طلوع الفجر اتباعا للسنة، لا سيما بعد توسيع الجمرات وغيرها. اليوم حتى هذا العلة في الزحام يعني أصبحت يعني في خبرك. قال حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وجاء بحيث فصلى الفجر حين انشق الفجر. قال ابن مسعود لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام لغير وقتها إلا صلاة الفجر يوم عرفة، المراد بذلك غير وقتها المعتاد، أي صلى الفجر في أول وقتها، والعلة حتى يتفرغ للدعاء، لأن أعظم ما في عرفة مزدلفة هو الدعاء، وهو الذي أمر الله عز وجل بقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل اسمه قزح، وهو موضع المسجد اليوم، توقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أعظم، مع أن هذا الأمر قد تركه أكثر الناس. اليوم أصبح الناس يجلسون ثم يركبوا السيارات ويمشون، ويتركون أعظم ما في مزدلفة وهذا الدعاء. وذاك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أرسل أهله بليل يأمر من يقفوا ويدعو ثم يمضوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول ليل في أول وقت حتى يتفرغ للدعاء. قال حتى حين تبين الصبح أذان بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير اسمه قزح، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، أي استمر في الدعاء بعد صلاة الفجر إلى قبيل الشروق. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس خلاف المشركين، المشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل الغروب فخالفهم ووقف إلى بعد الغروب، ويدفعون من مزدلفة بعد الشروق وخالفهم ودفع قبل الشروق. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجل حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن جمع ضعينة نساء يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر أي حتى يصرف عن الفتنة لا يفتتن بالنساء ولا يفتن به لجماله حتى أتى بطن محسر وهو الحد الفاصل ما بين عرفة ومنى ما بين مزدلفة ومنى واليوم يعني أصبح بعد التمدد العمراني هذا ما أصبح غير مميز قال فحرك قليلا قيل أنه هو الموضع الذي أهلك الله فيه جيش أبرهة قال حتى فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى أي سلك الطريق غير الطريق الذي سلكه من عرفة أي سلك من عرفة من منى إلى عرفة طريقا ورجع من عرفة المزدلفة بطريق غير ذهب إليه وذهب من منى من المزدلفة إلى عرفة بطريق آخر قالوا ذلك قالوا في يسن الحاج أن يخالف بين الطرق فيذهب من منى إلى عرفة بطريق ويرجع من عرفة إلى مزدلفة بطريق آخر كما يفعل الإنسان في يوم العيد وغيرها قال حتى ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى وهي أقرب الجمرات إلى مكة وهي حد منى من جهة المكة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى حصى الخذف الخذف هو هذا أن يضع الحجارة بين السبتين ويرمي فكل حصى يمكن يوضع بين السبابتين ويرمى به يسمى حصى الخذف قال العلماء هو قدر الفستقة ولو زاد قليلا أو نقصين أمر يسير لكنه لا يزيد أن يسنها قال إياكم بمثل هذا فرموا وإياكم والغلوم إنما هذا كما كان قبلكم الغلوم فدل على عدم جواز أن يرمي سن حصى كبير ولا أن يكون أصغر من ذلك بشيء ظاهر فيكون حول الفستقة تقريبا ويقول فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى وقد قطع التلبي مجرد ذلك وهذا أول فعل يفعله الحاج في يوم النحر اليوم يوم العيد واختلف العلماء أين التقط الحصى فالصواب من حديث ابن عباس أنه التقط الحصى بمنى لأنه قال في حديث ابن عباس قال فلما دخلنا منى أمرني قال ألقط لي الحصى مثل حصى الخذف وثبت أعمال الصحابة أنهم كانوا يلتقطون الحصى من مزدلفة وكلاهما جائز كلاهما جائز لكن الذي أظهر من جهة الأفضل في السنة أن يلتقط من منى إن كان متوفرا أما إن كان في منى غير متوفر إن كانت الطرق ملبدة حينئذ يلتقط من مزدلفة أو من موضع سكنه يقول فرمى من بطن الوادي طبعا حتى تتصوروا كانت الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد بين الجمرة الصغرى الوسطى نزول ثم الوسطى ثم الكبرى وبعد انحدار يعني الكبرى كانت عن انحدار يعني الجبل هكذا أرض ومنحدرة فكانت الجمرة إما أن ترمى من فوق تحت أو يرمى من بطن الوادي ينزل تحت ويرميها إذا كانت الجمرة في السابق كانت اللي يذكرها نصف دائرة يعني كانت ترمى من جهة واحدة ثم ذلك جعل الدائرة كاملة فقوله رمى من بطن الوادي أي أنه لم يرميها من فوق يعني كانت أسفل بل نزل الوادي واستقبلها فجعل مكة عن يساره ومن عن يمينه فرماها يقول فرماها من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر أي وتلع أن أول فعل فعله هو الرمي ومن واجبات الحج ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى علي فنحر ما غبر فكان مجموع ما نحره 100 بدنه قالوا أشركه في هديه أي أنه جزء من هدي لعلي رضي الله عنه وقيل أشركه أي في أكله فقط وليس في الهدي إنما 100 كانت للنبي عليه الصلاة والسلام ويدل على استحباب أن ينحر الإنسان هديه بيده ونحر بمنى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر شوف بالموقف قال وقفتها هنا وعرضت كلها موقف وبجمع وقف عند قزح وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف ونحر منى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر بل الصواب أنه يجوز النحر خارج منى والذي عليه فتية هذه الأيام قال وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من طعمها ما يمكن يأكل من 100 بدنة لأن قطع 100 قطعة لكنه وضع من كل بدنة في هذا القدر وطبخها وهذه استحباب الأكل من الهدي من هنا كان بعض العلماء يرى وجوب الأكل كالمالكية وعلى هذا فإخراج الأضحية خارج بلد قد يعرض الإنسان إلى خلاف ما قال بعض العلماء من وجوب الأكل من الهدي بل السنة أن يأكل الإنسان يذبح في مكان سواء كان هديا أو كان أضحية وأن يأكل من هديه الذي ذبحه ولولا أن الأكل من الهدي مستحب لما تكلف أن يأخذ من كل بدنة بقطعة كل بدنة 100 فدل هذا على استحباب ذلك. والله قال فكلوا منها واطعموا القانع المعتر، فامر الله بالاكل من الهدي والاضاحي. قال فاكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم ركب رسول طبعا ثم حلق بعد ذلك، وان يقول ثم ركب رسول الله فافاض الى البيت، طبعا فيه تقدير انه ثم حلق فطاف بالبيت عليه الصلاه والسلام. اول شيء فعله هو انه رمى، ثم ذبح هديه، ثم حلق رأسه، وبذلك يكون قد تحلل التحلل الأول. اختلف العلماء في التحلل الأول هل يكفي فيه الرمي أم لا بد أن يضيف إليه الحلق أو أن يفعل فعلا آخر كالطواف والسعي. والصواب أن الرمي وحده يكفي، لقول الله تعالى إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء للنساء، وهذا هو الصواب. لكن الأحوط أن يفعل الإنسان مع الرمي شيئا آخر، فيفعل معه الحلق أو الطواف والسعي، أو أن يطوف السعي مع الحلق أو طوف السعي مع الرمي، وهذا عليه أكثر العلم وهو أحوط. قال ثم ركب فأفاض إلى البيت أي فطاف، وقد طاف إيش بملابس، لأنه قد خلع ملابس الإحرام وتطيب وتوجه البيت. قال فصلى بمكة الظهر، إذا طاف طواف الإفاضة، ويدل على استحباب أن يعجل الإنسان طواف الإفاضة خلاف لمن يؤخره. وإن كان بعض الصحابة كان يستحب تأخير الطواف إلا لمن كان معه نساء يخشان يحضن، لكن السنة أن يطوف الإنسان في أول يوم، يرمي ويحلق، وإن كان معه هدي ذبحه ثم طاف بالبيت. قال فأتى فصلى مكة الظهر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى مكة الظهر، وقد جاء عن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. واختلف العلماء، جابر يقول صلى مكة الظهر، وابن عمر يقول صلى بمنى الظهر، وقال بعض العلماء في الجمع بينهما أنه قد صلى صلاتين، صلى بأهل مكة ثم رجع منها فصلى بأهل منى. قال فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، لأنها كانت لهم السقاية، فقال انزعوا، أي استقوا بالدلاء وانزعوا بالرشاء بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، أي لولا أن يسبقهم، لأنه أمر الناس بالاقتداء به، فلو كان مسلم قد نزع وأخذ الدلو وأخذ يسقي الناس لتسابق الناس على الفعل هذا الفعل، فنازعوا إيش بني عبد المطلب في السقاية، لكن لم يفعل حتى يحضر عبد المطلب سقايته حتى لا يأخذ الناس به، وإنما شرب. فكان السنة لكل أحد أن يشرب، ولبني عبد المطلب أن يسقوا الناس. قال فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعتم معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، فيستحب بعد ذلك أن يشرب وأن يتضلع، معنى أن يشرب حتى تنتلي أضلاعه. يقول الحديث الآخر، يقول ساق من طريق آخر أيضا حديث جابر، يقول كانت عربي يدفع بهم أبو سيارة عن حمار عري، فلما جاز المزدلف مشعرا لم تشق رجله سيتصل عليه ويكون منزله، ثم جاز إلى آخره. ثم رواها أيضا طريق آخر، قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا وعرفت كل موقف، وقفتها هنا وجمع كل موقف. وجاء حديث في طريق آخر ذكر المسلم أيضا حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. طبعا الرمل والاطباع يكون في أول طواف يفعله الحاج، فبالنسبة للقارئ والمفرد يكون طواف القدوم، وبالنسبة للمتمتع طواف العمرة. وأما الطواف الثاني فلا رمل فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرمل في طواف الإفاضة، لم يرمل في طواف الإفاضة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طاف ولم يسعى، لأنه كان قارنا. واختلف العلماء في المتمتع هل يسعى أم لا يسعى، أكثر العلماء على وجوب السعي وهو أحوط. وأما القارن المفرد فإنه إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم يكون قد أدى سعي الحج وقدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل من كان معه من المفردين والقارنين لم يسعوا يوم النحر، وإنما طافوا طواف الإفاضة، ويكون بذلك قد أتموا أركان الحج الأربعة: الإحرام من الميقات، الإحرام عموما، والوقوف بعرفة، والطواف اليوم الفاضة، والسعي الذي قدموه مع طواف القدوم. بذلك قد تم أركان الحج، ولم يوقف ذلك للواجبات وهو المبيت ميناء والحلق وطواف الوداع وغير ذلك. هذه بعض التعليقات على هذا الحديث، وإن كانت هناك مسائل كثيرة فباب الأسئلة مفتوح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وفاء، جاء ذلك بزعي حسناتي.
كيف؟
أسئلة بارك الله
أعلم.
الحمد لله على إحسانه. شكره على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وتابعينا ومن إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسأل شيخنا حفظه الله، يقول: شخص اعتمر ثم أخذ مقص وقص من أمام رأسه وخلفه وعن يمين وشمال فقط ثم تحلل، هل يلزم بالإحرام ليعمم التقصير أو الحلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأظهر نعم، إلا أن كان رجل قد أخذ فتوى من شخص يثق بدينه، كان يكون مفتي شافعيا أو يرى أن أخذ من ثلاث شعرات كافٍ، حينئذ على من أفتاه. أما من كان جاهلا يقلد غيره، وأما من يأخذ منه ويستقي منه الفتوى وكلهم يفتي بأنه يجب تعميم الرأس بالقص، حينئذ يجب عليه أن يلبس ملابس حرام وأن يقصر.
يقول: هل ركعتي الطواف مقصودة لذاتها؟ يعني لو انتهى من الطواف ثم قيمت الصلاة فهل تسقط ركعتي؟
ما تسقط، لا ما تسقط، يقضيها حتى لو نسيها قضى، حتى لو طاف ثم سعى ناسي ركعتي الطواف فإنه يقضيها.
يقول: أحسن الله عليكم، هل يجوز الحج من مال أخذ من بنك إسلامي مرابحة قرض؟
إذا ملكه خلاص، إذا ملكه بوجه شرعي إحنا نجد له أن يحج كما لو اقترضه مثلا. أما إذا أخذه على وجه محرم، كان سرقه أو أخذه بمعاملة ربوية، حينئذ لا يجد له أن يحج بهذا المال، لأنه استعانة بالمحرم على طاعة. وأما قضية بطلان حجه بهذا فمسألة أخرى.
أحسن الله عليكم، يقول: هل من شرط التعجل في الحج التقوى، وما معنى التقوى هنا؟
من شرط التعجل؟ ايش قصد التعجل؟
هل تعجل في
يومك ثلاث معاني من التقوى؟ ها ايه، طبعا لمن التقى يتقى الله عز وجل والتزم حدوده. المراد بالتقوى هنا: فمن تعجل في يومين فلا جناح عليه ومن تأخر فلا جناح عليه. من التقى اي لمن الذي يتقي الله والذي يلتزم حدوده، فان اراد التعجل تعجل في يومين، وان اراد الاتمام اتم، يعني مراد التأخير. مراد التقوى هنا ليس مراد أنه لا يتعجل إلا من كان متقيا، مراد التقوى هنا التزام أمر الله وحدوده فيما شرع.
أحسن الله عليكم، من جامع بعد التحلل الأول هل يدخل في الرفث
الحج؟ من جامع التحلل الأول فهو داخل في الرفث لكن لا يبطل حجه. كل من جامع التحلل الأول بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يبطل حجه، لكن يفسد إحرامه، وعليه أن يحرم ليأتي بعمرة ويحرم بها من أقرب الحل، ويأتي بعمرة وعليه بدنه كما أفتى بذلك ابن عباس.
يقول: أيهما أفضل إذا كان معي طفل صغير لا يميز، أعتمر له أو لا أعتمر؟
إن اعتمر له كتب الأجر له، وإن لم تعتمر كان خشي الإنسان أن الطفل يرفض الإحرام وقد لا ينوي أن يكمل، وقد يعسر عليه أن يتمم عليه مناسك الحج، فلا يعني لا يحرم عنه، لأنه إذا أحرم عن الطفل ليس له أن يرفض الإحرام. وأتم الحج عمرة الله، هذا يعم كل المسلمين. وإذا كمن يعني لبى عن ابنه مثلا عليه أن يوقفه في كل مواقف الحج، وإذا حلق الابن رأسه عليه فدية، وإذا غطى رأسه تعالى عليه فدية، وهل مجرد. وذلك إذا كان إنسان عاجزا أن يمسك الطفل وأن يلزمه بالحج وبترك محظوراته فإنه لا، خلاص يجعله غير حاج حتى لا يتكلم ذلك. لكن متى ما أحرم على الطفل لزمه أن يؤدي عنه أفعال الحج، فإن ترك واجبا وجب عليه أن يؤدي عنه الدم.
هل نستطيع القول بأن من أفتى من أهل العلم معاصرين في جواز الرمي قبل الزوال لأجل الزحام أنه إذا ذهب الزحام كان قولهم المنع؟
أول شيء الرمي قبل الزوال خلاف السنة، وأكثر أهل العلم على أن الرمي قبل الزوال لا يصح، هذا الأمر. طبعا هناك من أفتى بجواز الرمي قبل الزوال كعبد الله بن الزبير وغيره، لكن الذي أكثر الصحابة رضي الله عنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام وظاهر السنة تدل على وجوب الرمي بعد الزوال. والذين أفتوا من العلماء المعاصرين بالرمي قبل الزوال إنما أفتوا به لدفع المشقة العظيمة، وهو الموت الذي يحصل عند الجمار، لأن الناس يتعجلون ويرمون عند الزوال، ثم لابد أن يطوفوا، يريد أن يطوفوا ويذهبوا قبل الغروب، يعني يرموا قبل الغروب ثم يطوفوا. وهذه الحمد لله العلة انتفت الآن، يعني حتى من رخص من بعض أهل العلم اليوم العلة انتفت، أصبح اليوم الجمرات ليس فيها زحام ولا يخشى، ولو رمى الإنسان في وقت الزوال أو قبله أو بعده لا يختلف. وذلك أكثر الذين أفتوا بمثل هذا رجعوا وقالوا أن هذه الفتوى كانت لظروف لدفع مضرة ظاهرة أو مفسدة عظيمة واقعة، واليوم انتهت فرجعوا إلى عدم الجواز الرمي قبل الزوال.
الله عليكم. يقول من ترك المبيت عمد الليلة من ليالي منى هل عليه شيء؟
من ترك المبيت ليلة لزمه دم. الصواب أن من ترك رمي يوم لزمه دم، أو ترك مبيته ليلة، ولا وليس الدم لازما لمن ترك المبيت كلها أو أكثره، والصواب أنه لو ترك ليلة لزمه الدم، أو ترك يوما، وقيل من ترك جمرة كان ترك الوسطى والصغرى. لكن الجمرات يمكن أن تقضى، بمعنى الإنسان يمكن يؤخر يوم رمي اليوم الأول للثاني والثاني للثالث، أو يؤخر جميع الرمي، لكن لو تركه ولم يفعله لزمه دم.
تنتشر الآن قصيدة يا راحلين إلى منى، ما رأيكم في نشرها؟
إيش؟
يا راحلين إلى منى.
ما سمعت والله.
صلى الله عليكم. يقول من اعتمر ونسي ولم يحلم رجع إلى أهله ثم جامع وذلك من محظورات الإحرام، فما الواجب عليه الآن؟
إذا كان جاهلا لا يلزمه فيما فعل شيء، فالواجب عليه أن يلبس ملابس إحرام وأن يحلق رأسه ثم يتحلل. وما فعله من محظورات كتغطية الرأس مثلا أو الطيب أو حلق الشعر وهو يظن أنه قد بسبب نسيانه لهذا لا يلزمه شيء إلا الجماع. بعض العلماء قال أن الجماع يستوي فيه الجاهل والعالم والناس، لكن الأظهر والله أعلم أنه حتى لو جامع ظن أنه قد تحلل أنه لا شيء عليه.
يقول ما رأيك في من يلبس الثياب لأجل الحج عند المرور من الميقات؟
ما أدري هل يطاع الله بمعصيته؟ هم الذي ألزمه بذلك. الحج واجب ولا غير واجب؟ الرجل أدى فرضه، ليش رايح الحج ولا رايح نافلة؟ طيب النافلة إذا كنت لا تفعلها إلا بمعصية كيف تتنفل لله عز وجل المعصية؟ يعني يمكن هذا لو فرضنا جدل أنه منع وهو يستحق الحج والحج واجب عليه، وقال ما تحج حتى تفعل هذا وهي الفرصة الوحيدة، لكن يمكن ترقع شوي. أما إنسان قد حج مرارا وتكرارا ثم يأتي عند الإحرام يتعبد لله عز وجل ويتقرب لله عز وجل بهذه النافلة بالمعصية والمخالفة ومحادة لأمر الله، شيء غريب جدا ما يجوز. كل من كان قالوا له ما تحج حتى تخرج من عبد الحرام لا يحل له أن يفعل ذلك.
يقول من ارتكب أكثر من محظور هل يكفيه دم أم
لكل
محظور دم؟
لكل جنس من المحظورات دم إذا لم يفدي، فلو حلق رأسه أكثر مرة ولم يفدي عليه محظور لحلق الرأس، ومن غطى رأسه مرات ولم يفدي عليه للتغطية. لكل جنس من جنس المحظورات كقل الأظفار أو الطيب عليه فدية، فلو حلق رأسه وغطى رأسه وضع الطيب ثلاث فدية.
أحسن الله عليكم. يقول اشترك سبعة في أضحية كيفية التسمية؟
بدون تسمية الأضحية لا يشترط لها تسمية، لا يشترط اللهم عني وعن أهل بيتي أو عن فلان عن فلان، سواء ضحى عن نفسه أو ضحى عن غيره، كان موصى مثلا أو ضحى بنيابة عن غيره لا يشترط النية، يعني ذكر اسم من يضحى عنه لا ليس بشرط، ينوي أن هذه البقرة وهذه البدنة هي هدي عن هؤلاء السبعة أو أضحي عن هؤلاء السبعة ولا يحتاج إلى التسمية.
صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أداء العمرة راكبا على الدراجات دون حاجة أو تعب؟
يجوز، لكن الأفضل هو الحج الطواف ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره. النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمره طاف ماشيا، والركوب جائز لأنه قد طاف على سنة طواف الإفاضة راكبا، فيجوز أن يطوف راكبا، لكن الأولى أن يطوف ماشيا، لا سيما من اليوم الركوب حتى يؤذي الناس ربما أحيانا من غير حاجة.
أحسن الله عليك. هل الذكر الذي يقال عند الصعود إلى الصفا لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقال كل مرة أم مرة واحدة؟
كل مرة يقوله، حتى في المرة الأخيرة يقوله. يعني كلما رقى إلى الصفا كلما توجه الصفا رقى عليه، حتى المرة الأخيرة شوط الأخير سيتوجه للمروة وينتهي شوطه يرقى عليه ويستقبل ويقوله، فيكون مجموع ما يقوله منها 8 مرات، مثل إشارة إلى إشارة إلى الحجر الأسود حتى في الشوط الأخير إذا حاذا يشير، فيبدأ مشيرا وينتهي مشيرا، فيكون مجموع ما يشير الحجر الأسود 8 مرات والطواف 7. الحديث كلما حاذا الركن أشاري، كلما حاذا يشمل كله في أول طواف في آخر طواف، وكلما أتى الصفا رقع عليه يشمل كله، وكلما أتى المروة يشمل كل مرة في أول السعي وفي آخره، هذا هو الصواب.
الشيخ
لعله
يقصد لماذا
يمتد
ليلة عرفة من يومها، لماذا تكون
الليلة من عرفة؟ الحديث الحج عرفة فمن أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك، فجعل إدراك ممتدا لطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر خلاص انتهى وقت عرفة، فدل عن كل من أتى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، نص واضح.
لماذا عرفة فقط غير باقي الأيام؟
لماذا؟ لا يقال في أحكامنا لما ولا كيف، عين التسليم، ما تقول ليش هذا.
هل يجوز الحج دون تصريح ومع حملة غير مصرحة؟
إن كان الحج سيحج بدون تصريح ويخرج بطرق ملتوية وفيه خداع وكذب وتجاوز لا يجوز، أما كان الحج غير تصريح ذاهب من غير تصريح وقال وصل عندها قال ما عنده تصريح قال تفضل روح، أما الطرق ملتوية ويذهب بالبر هنا أو يكذب أو يخدع هذا لا يجوز، لا يتغضب الله عز وجل بمعصيته.
يقول أفضل الشروح لحديث جابر رضي الله عنه.
أفضل الشروح لحديث جابر كلام النووي، ما أذكر أنا لا أذكر شرحا يعني مكتوبا، تعرفون ما أدري، أنا ما أذكر أن حديث جابر شرح مكتوب من العلماء المتقدمين المعاصرين ما أدري.
صلى الله عليه وسلم يقول هل هناك فرق بين صلاة الشروق وصلاة الضحى؟
لا، هي صلاة الشروق والضحى، ليس هناك أصلا كلمة الشروق ليس في كتب الفقه شيء اسمه صلاة الشروق، صلاة الضحى، لكن أفضل ما تصلى به الضحى هو أن يمكث الإنسان بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قدره ثم يصلي، أي هذه أكمل صور صلاة الضحى، يعني يكون مع جلوس ومكث إلى طلوع الفجر، وليست ليس هناك صلاة اسمها صلاة الشروق ولا في كتب الفقه ولا في غيرها صلاة اسمها صلاة الشروق، لكن اصطلاح حادث اليوم.
يقول هناك من يقول
والصلاة التي الشروق ليست لأجل الشروق، لأن قلت لو صلاة الشروق معناته أن علة الصلاة هو الشروق، ليس العلة هو خلاص دخول وقت الضحى.
يقول هناك من يقول المحبة لله تكون لغير المخلوق مثل مكة والمدينة، والمحبة لله تكون للمخلوق، فهل هذا صحيح؟
المحبة لله،
يقول هناك من يقول المحبة لله تكون لغير المخلوق، المحبة لله
غير مخلوق؟
إيه؟ لله، والمحبة في الله
يعني
لكل المخلوق،
المحبة لله لغير المخلوق مثل
مكة والمدينة،
مخلوق ولا غير مخلوق؟
شيخنا يقصد يقول المحبة لغير الله لغير المخلوق تكون لله، والمحبة للمخلوق تكون في الله.
المحبة المحبة لغير الله؟
لا، يقول المحبة لله تكون لغير مخلوق، يقصد مخلوق الإنسان.
من هو غير مخلوق؟
يقصد مكة والمدينة.
مخلوق أو غير مخلوق؟
مخلوق.
غير مخلوق والله. أنت الآن لو قلت المحبة لله تكون لغير المخلوق، يعني المحبة لا تكون لله. قد يقول المحبة لغير الله أو لله تكون لغير العاقل، والمحبة لله تكون العاقل للإنس أو الجن والذكور، ماشي، أما المخلوق المحبة في الله هي المحبة في الأخوة، أن يحب الإنسان أخاه في الله، أي بسبب قربه من الله عز وجل فيحب فيشترك معه، فتكون المحبة في الله كما تكون بين الأخوة وبين المتحابين في الله عز وجل، المحبة لله يحب الشيء لله عز وجل، يحب مكة لتعظيم الله عز وجل لها، يحب المدينة ويحب الشخص لله أيضا، قد يكون الشخص ما يعرفه ولا اجتمع به، مات قبل سنين، مات قبل مئات السنين، ما في محبة في الله، مو ليس يعيش معك هذا يقول أنا أحبه في الله، أحبه لله لطاعته، فليس ضابطا يعني إن هذا عاقل غير عاقل لا. لكن المحبة في الله تكون بين الأخوة المتحابين المجتمعين في مكان واحد.
يقول ما هي المحبة الشركية التي يكون صاحبها مشرك؟
هي المحبة الشركية أن يصرف المحبة التي لا تكون لله لغير الله. فالمحبة التي لله هي المحبة التي فيها التعظيم والمحبة والذل والخضوع، فهي محبة يصحبها اعتقاد. فالإنسان إذا حب الله كيف يحبه؟ يحبه معظما له، معتقدا في العظمة، ذليلا له، خاضعا له. ها؟ هذه المحبة التي من جنس الله. لو هذه المحبة صرفها لغير الله، لزوجة، لإنسان، لحجر، لصنم، لولي، كان مشركا. لأن جنس هذه المحبة هو الجنس اللي فيه تعظيم المحبوب، تعظيم على النحو الذي يعظم به الله عز وجل. فالإنسان يحب الله عز وجل وهو يعلم عظمته ويجله ويكون خاضعا ذليلا له. هذه المحبة التي تفعلها المشركون لمن يعبدون من دون الله، فيحب الولي هذه المحبة، فتجد يعتقد في الولي ويعتقد في هذا المقبور وذاك الميت، يعتقد فيه العظمة وفيه شو من الذل والخضوع. فهذه المحبة لهذا الولي لهذا مقرونة بتلك التي لا تكون لله، بخلاف محبة الزوجة. لكن قد يحب الرجل الزوجة محبة من هذا الجنس اللي فيه ذل وخضوع وخلاص امتلكت قلبه وأصبح ذليلا خاضعا معظما لهذه المرأة، يكون هذا شرك حينئذ، لكنه قليل. الغالب أن تكون لما يعظم في النفوس من الأشخاص الأموات أو الأحياء. فجنس المحبة التي لله ليست كغيرها من المحبة التي بين الناس وبين الأب وابنه وبين الأب وأخيه وبين الإنسان وزوجته، هذه محبة أخرى لا يصحبها تعظيم ولا شيء من الذل.
صلى الله عليه وسلم. يقول الرد على شبهة أهل القبور على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد،
يعني يستدلون على جواز بناء في القبور؟ الصورة مختلفة. هب أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول المسجد سابق للقبر، وأنتم تدون القبر وتبنون عليه، فالمسألة عكس المسألة. أن تأتي إلى قبر تبني المسجد يجي القبر، وذاك مسجد بني فيه قبر. هل فرضنا الصور. الأمر الثاني أن مثلا لم يدفن في مسجده، بل دفن في بيته، وبيته كان ملاصق المسجد خارجا عنه. بإجماع المؤرخين كان هذا المسجد والغرفة ملاصقة، بابها يفتح في المسجد، لكن الغرفة خارج عن المسجد من جهة القبلة ومن يسارها ومن خلفها خارج عن المسجد، وإنما كان باب عائشة يفتح المسجد، فإذا رأى الدخول بحجة عائشة يدخل المسجد مثل غرفة الإمام إذا كانت تطلع على المسجد. هذه غرفة سكن وله أن يعاشر زوجته فيها وله أن يفعل كل ما شاء، لكن بابها يفتح المسجد، فإذا رأى أن يدخل غرفة دخل من داخل المسجد، ولم يكن المسجد محيطا بالغرفة، وإنما إحاطة المسجد من أمامه ومن خلفه كان بعد في عهد ويد بن عبد الملك، وأصبح سور الغرفة وسور مسجد مسامتا. لكن اليوم اللي هو إحاطة من كل جوانب هذا في الدولة العثمانية، هم اللي إحاطوا من كل جوانب. فالرسول عليه السلام لم يدفن في المسجد، بل دفن في بيته وكان بيته ملاصق المسجد، ثم وسع المسجد إلى أن دخل. وهذا غير الصور اليوم. الصور اليوم إما أن يأتي إلى قبر فيبني على المسجد، أو يأتي إلى ميت فيدفنه في وسط المسجد. المسجد أرض موقوفة، لا يجوز لك أن تقتطع شيئا من المسجد، مثل المسجد تجعل الحمام مثل عزك الله ولا صالة، ما يصير مسجد. إذا وقفت خلاص وقفت، صارت وقفة، ما يحل لك أن تستقطعها لأي أمر آخر، لا لسكنة، لا لكونها مقبرة، لا لأي شيء آخر. فالصورة مختلفة تماما.
لو وضعنا قبر في حجرة في المسجد هل يجوز ذلك؟
لو وضعنا قبر في حجرة في المسجد، إذا كانت الحجرة خارج المسجد فهذا لا يكون محظورا، لكنه يكون ذريعة إلى أن يعظم. والأصل أن الميت يدفن في المقابر، والنبي عليه الصلاة والسلام خص بذلك، لأنه الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، ولو خشية أن يبرز قبره فيتخذ مسجدا فدفن في بيته. ولكن لا يشرع لأحد أن يفعل مثل هذا إلا إذا كان يملك البيت، كان يكون عاد حجرة في مزرعة أو بستان أو في بيت له يدفن فيه مع قاربه كما يفعل بعض الناس اليوم.
يقول مخالفة أنظمة المرور مع عدم وجود أحد في الطريق هل يعد هذا مخالفة يأثم عليها؟
لا أدري.
تذكرة بفضل عشر
ذي الحجة؟ يكفي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منع أيام العمل الصالح فيها حب الله من هذه الأيام، غير ولا جهاد أو لا جهاد للرجل خرج نفسه ماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني هذا الحديث مجرد أن يتأمله الإنسان وأن يعلم أن هذا الحديث يدل بظاهره على أن أعظم الأيام وأفضلها هي أيام العشر، بل ظاهر الحديث يدل على أنها أفضل من أيام رمضان ومن غيرها من هذه الأيام، يكفي. فكل ما كان معظما لحديث النبي عليه السلام مرتسما هديه ساعيا في مرضاته، مجرد أن يقرأ حديث هذا من أقوى الدوافع له على الطاعة وعلى المسارعة وعلى الاجتهاد. نعم. إن شاء
الله. إذا أحد الأخوة عنده سؤال.
نعم.
ثبت عن ثبت نعم ثبت من حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، وثبت عن السلف أنهم كانوا يصومون. وأما قول عائشة لم أره صائما في العشر قط، هي تخبر بما رأت، هي ما أخبرت حكما عاما أنه لا يشرع الصيام أو الصيام، قالت لم أرى أن يصوم صائما في العشر قط، إذا خاصت بالرؤية، خاصت الحكم برؤيتها، أنا ما رأيته، تخبر بحد علمها. والمثبت مقدم على النافي، كل من أثبت شيء مقدم، لأن المثبت يقول عندي علم زاد، ولكن يقول غايتي أني لا أعلم.
لا يوم أفضل قضاء حوائج الناس عن حج النافلة مع ارتفاع نفقات الحج؟
قضاء
حوائج الناس
إيه؟
أفضل ولا حج النافلة؟
يعتمد أن كان حوائج الناس حاجة ضرورة، والناس في كرب وشدة وبأس، وكان الناس يحتاجون لبقاء الإنسان معهم لإنقاذ حياته ومرضاهم أو دفع الخوف والرعب عنهم ودفع الأذى عنهم، يعني كما قضاء الحاجة الناس عام، قد يكون قضاء الحاجة الناس تشتري لهم أغراض تشتري لهم كذا، يعني يختلف. فينظر ما هو أنفع للمسلمين ولخاصة الإنسان في نفسه. أيضا
أحد عنده سؤال. جزا الله شيخنا خير الجزاء وقام الصلاة وجزاك الله خيرا.
جزاكم الله.